الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المسألة المئة من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية: التحكم على الله، كما في الآية. يبين المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الخصلة أن أهل الجاهلية كانوا يتحكمون على الله، والمقصود أنهم كانوا يقترحون على الله عز وجل، فالاقتراح والتحكم بمعنى واحد، وهو تحكم واقتراح على وجه الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. فالمشركون يعترضون على شرع الله، ويعترضون على قدر الله وعلى قسمة الأرزاق واعتراضات أخرى كثيرة، فيقولون فعل كذا، ولو كان فعل كذا لكان أحسن، ولماذا لم يعطي فلانا، ولماذا أعطى فلانا، و غير ذلك. وربما أوجبوا على الله أشياء وظنوا أن هذا هو الحق بزعمهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فرد الله تبارك وتعالى عليهم فقال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه الآية فيها اعتراض أهل الجاهلية، أو بالخصوص اعتراض مشركي مكة على الله عز وجل لما أنزل الرسالة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال أهل التفسير: قالوا لماذا لم تنزل الرسالة على الوليد بن المغيرة المخزومي، ولماذا لم تنزل الرسالة على عروة ابن مسعود الثقفي؟ فالوليد ابن المغيرة المخزومي كان سيد أهل مكة، أو سيد من ساداتهم ومن أصحاب الثراء الفاحش، أصحاب الوجاهة. وكذلك عروة ابن مسعود كان سيد ثقيف في الطائف، وقيل غيرهما. الله عز وجل ما بين من هم الذين يعني اقترحوا، لكن بين أنهم اعترضوا كيف تنزل الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم وليس هو من أهل اليسار، وليس هو من أهل الثراء الواسع، بل هو رجل يعني متوسط الحال إلى فقير. فهذا كان اعتراضهم واقتراحهم وتحكمهم على الله عز وجل، وهو من جملة اعتراضات المشركين وأهل الجاهلية. وأيضا من اعتراضاتهم التي ذكرها الله تبارك وتعالى قولهم: وقالوا لولا أنزل عليه ملك. لماذا لم يأتي ملك يؤيد هذا الرسول؟ لماذا لم يأتي معه ملك من الملائكة؟ وأيضا قالوا كما حكى الله عز وجل عنهم جملة من المقترحات التي هي في الحقيقة اعتراضات على المولى سبحانه: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب أو ترقى في السماء تصعد في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال سبحانه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أبوا الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يستجيب لهذه المطالب ويأتي بهذه المقترحات التي اقترحوها، وهي من جملة اعتراضات أهل الجاهلية على ربهم سبحانه وتعالى. وأيضا من الاعتراضات التي ذكرها الله تعالى في كتابه قولهم لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. هذا ما اقترحوه على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من اعتراضاتهم قولهم وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لماذا القرآن ينزل هكذا مجزأا مفرقا ليس كتابا واحدا، لماذا لم ينزل الكتاب من السماء، لماذا لم ينزل الكتاب من السماء ونحن نراه صحف تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه، إلى غير ذلك من الاعتراضات التي تدل على المعاندة وتدل على رد الحق وعدم قبوله وتحكمهم على الله سبحانه وتعالى بأن يفعل وأن لا يفعل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أيضا وقع كفار أهل الكتاب في مثل ذلك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني أهل الكتاب أيضا اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له نزل علينا كتابا من السماء. يقول الله عز وجل هذا الجرم وهذا الفعل ليس بجديد على أهل الكتاب، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فهذه الآية فيها تحكم أهل الكتاب على الله تبارك وتعالى، وأن هذه الخصلة وقعت منهم قديما مع موسى عليه الصلاة والسلام إذ قالوا لموسى أرنا الله جهرة أرنا الله جهرة، فعاقبهم الله عز وجل وأخذتهم الصاعقة فصعقوا، ثم أحياهم الله عز وجل مرة أخرى. وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب من بني إسرائيل سابقا أيضا اعترضوا على الله عز وجل حينما أرسل لهم طالوت ملكا، قالوا معترضين على الله مع أن نبيهم أخبرهم أن الله عز وجل بعث لهم طالوت ملك، اختار لهم طالوت، يعني طالوت كان اختيار الله عز وجل بوحي من عند الله عز وجل إلى نبيهم، فاعترضوا على ذلك وقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. والأدلة أيضا في هذا كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى في اعتراضات الكفار والمشركين والوثنيين والكتابيين على الله عز وجل وتحكمهم بأفعال الله تعالى في قدره وشرعه. هذه المسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشريعته وبوحيه ما كان عليه أهل الجاهلية. الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن الاعتراض على الله عز وجل أو الاعتراض على شرعه، وبين أن هذا ينافي الإيمان الصادق هذا ينافي الإيمان الصادق، فيقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله عز وجل أمرا أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا فليس بعد ذلك اختيار، ليس لك اختيار إذا حكم الله سبحانه وتعالى بشرعه. إذا أحل شيئا ليس لك اختيار أن تحرمه، إذا حرم الله شيئا ليس لك اختيار أن تبيحه، بل من اعترض على الله عز وجل بعد علمه فليس بمؤمن، لأن الله تعالى يقول: ليس من صفات المؤمنين ذلك. يقرر الله عز وجل أيضا هذا في آية مدنية فيقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، الإيمان الصادق، الإيمان الحقيقي، الإيمان التام، الإيمان الصحيح، لا يؤمنون حتى يحكموك، حتى يتحكموا إليك يا رسول الله فيما يحصل بينهم من اشتجار، يعني خلاف. إذا حصل بينهم شجار أو خلاف أو شيء من المسائل التي اختلفوا فيها فالواجب عليهم أن يرجعوا إليه، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، يرجعون إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفوا وعلموا حكم الله عز وجل ليس لهم بعد ذلك إلا التسليم والانقياد ودفع الحرج والضيق في الصدر. لا يضيق صدرك بحكم الله، لا تتضايق إذا علمت حكم الله سبحانه وتعالى، بل توطن نفسك وتعلم نفسك دوما أن الأوامر الشرعية كلها خير. أوامر الله سبحانه وتعالى وفرائضه كلها خير، وكلها رحمة، وكلها مصلحة للعباد، وكلها عدل. ونواهيه ومحرماته سبحانه كلها شر، وكلها بلاء، وكلها مرض، وكلها يعني فساد في أحوال البلاد والعباد. لا بد أن توطن نفسك على هذا حتى إذا علمت أن الله عز وجل حكم بشيء أن ترضى به وتقول: هذا حكم الله الذي لا يفارق الرحمة ولا المصلحة ولا العدل ولا الحكمة، بل كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار، كلمات الله كلها صادقة في الأخبار، وعدلا في الأحكام. وهذا وصف لكلام الله تبارك وتعالى. وبين الله عز وجل أن المؤمنين إذا علموا حكم الله عز وجل قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإلى المصير. فليس للمؤمن اختيار بعد حكم الله، وليس للمؤمن اختيار بعد حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان هذا طعنا في إيمانه وطعنا في اتباعه، في اتباعه ورضاه بما أمر الله سبحانه وتعالى. أيضا يا إخوة، التحكم على الله عز وجل وقعت فيه بعض الفرق الضالة، بعض الفرق المبتدعة كالمعتزلة. المعتزلة عندهم اعتراض على الله سبحانه وتعالى، فهم يوجبون على الله عز وجل أشياء ويحرمون على الله عز وجل أشياء، يقولون: يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل كذا مع عباده، يجب عليه. عندهم مسألة اللطف، أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يلطف بعباده، ويجب عليه فعل الأصلح، ويجب عليه الثواب والعقاب. عندهم من أصولهم الإنفاذ، الوعد والوعيد، من أصول المعتزلة الوعد والوعيد. الوعد يقولون: يجب على الله أن يوفي بوعده للمؤمنين في دخولهم الجنة، ولهذا يقولون إن المؤمنين يدخلون الجنة بأعمالهم وليس برحمة الله والعياذ بالله، لأنه يجب على الله أن يدخلهم الجنة بأعمالهم، وإنفاذ الوعيد يقول لا يجوز لله عز وجل أن يعفو عن أهل الكبائر ومن استحق النار ومن كانت لهم ذنوب ومعاصي يستحقون بها النار، لا يحرم عليه أن يعفو عنهم أو أن يتجاوز عنهم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومعلوم أن دخول الجنة سببه الأعمال الصالحة، سبب الإيمان والأعمال الصالحة التي وفق إليها الإنسان برحمة الله سبحانه وتعالى. أما عفو الله فكثير، كم يعفو الله عز وجل عن عباده وأنتم تتحكمون بأفعال الله عز وجل، أنه لا يجوز له أن يعفو عن أهل الكبائر أو عن أهل المعاصي. الله عز وجل له فعل المطلق وله الحكمة البالغة. هذه صور يعني من صور التحكم الباطلة التي يقول بها المعتزلة، إذ أوجبوا على الله أشياء وأحرموا أو تحكموا على الله في بعض الأمور. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.